بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دخلنا في القسم الثاني من المطهرات. القسم الثاني من المطهرات هو إزالة عين النجاسة فقط، ولا يحتاج تطهير إلى شنو؟ إلى مطهر مائي، أي تطهير تلك الأشياء المتنجسة بالماء فقط. إزالة العين أي عين النجاسة وعين المتنجس تكون مطهرا للشيء. وقلنا بأنه إزالة العين أي عين النجاسة الذي يكون هو المطهر بدون أن يستعمل هناك مطهر مائي أو غير مائي، يكون على قسمين: بل التطهير بإزالة العين أو في إزالة العين يكون على قسمين. القسم الأول إزالة عين النجاسة، قلنا عن بدن الحيوان أو جسد الحيوان. حيوان إذا تنجس بدنه بل أو كان على بدنه نجاسة أو تنجس، يطهر بدن هذا الحيوان بإزالة عين النجاسة أو المتنجس من بدنه، يطهر ولا يحتاج في تطهير بدن الحيوان إلى مطهر مائي أو غير مائي. هل مقدار إزالة العين توجب طهارة البدن للحيوان أو الجسد للحيوان؟ هذا بحثنا عنه مفصلا، وقدمنا الدليل الكافي على أن بدن الحيوان إذا تنجس بل يطهر بإزالة عين النجاسة أو المتنجس. أما في هذا اليوم نريد أن ندخل في القسم الثاني من زوال عين النجاسة الذي يكون هو المطهر بدون أن يستعمل هناك مطهر مائي أو غير مائي. القسم الثاني بواطن الإنسان. بواطن الإنسان ذكر الماتم أنها تطهر بإزالة عين النجاسة عنها، فهذا هم قسم ثاني من الطهارة وتحقق الطهارة بإزالة عين النجاسة. بواطن الإنسان، والبواطن على قسمين: قسم من بواطن الإنسان من قبيل شنو؟ من قبيل بواطن بلي ما فوق الحلق. ما فوق الحلق مثل شنو؟ مثل الأنف، ومثل بلي فمه، ومثل العين، وهذه تسمى ببواطن الإنسان، وهذه يعبر عنها بما فوق الحلق. هذا قسم من البواطن. وقسم من بواطن الإنسان، قسم الثاني، ما دون الحلق، يعني ما بعد الحلق. هذه هم تعبر عنه بالبواطن، ما دون الحلق. كل ما دون الحلق يسمى من بواطن الإنسان أيضا. بعدما بين تبين أن بواطن الإنسان على قسمين، ما فوق الحلق وما دون الحلق، أي ما بعد الحلق. هذين القسمين لابد أن نبحث حولهما من ناحية أقوال الفقهاء ومن ناحية النصوص والروايات. أما القسم الأول، بل من بواطن الإنسان، وهو ما فوق الحلق كما بينا، من قبيل داخل العين وداخل الفم، داخل الأنف، بلي. هذه طبعا بعض بواطن الإنسان، بعض آخرها موجود مذكور في الكتب الفقهية. هذا القسم الأول من بواطن الإنسان، الفقهاء قالوا لا خلاف ولا إشكال في طهارتها إذا زال عين النجاسة عنه. مثلا دم مليء يكون في داخل فم الإنسان، بني. هذا الدم إذا ذهب من داخل فم الإنسان، يعني بلعه أو أخرجه من فمه هذا الدم، فلا توجد عين نجاسة الدم بعد في داخل الفم، باطن الفم يطهر بمجرد إزالة عين نجاسة. وهنا الفقهاء قالوا بأنه لا خلاف ولا إشكال في طهارة باطن الإنسان من القسم الأول، وصاحب الجواهر قدس سره ادعى الإجماع وقالوا أن قال أنه متفق عليه طهارة الباطن من القسم الأول بإزالة النجاسة، متفق عليه. قال بل قيل صاحب الجواهر أنه من الضروريات في الدين. والسيد الحكيم هم في المستمسك قال ولا إشكال في ذلك. إجمالا الفقهاء بين أنه يدعون الإجماع وبين أنهم يدعون عدم الخلاف في المسألة وبين أنهم يدعون أن ذلك من الضروريات في الدين، فهذا المقدار من نقل كلمات الفقهاء في هذا المجال يكفي أنه إزالة عين النجاسة من باطن الإنسان من القسم الأول اللي بيناه، هذا من المطهرات. هذا من ناحية أقوال الفقهاء. قبل أن نذكر النصوص والروايات فيما فيه، نقول أن النجاسة الباطنية من القسم الأول على قسمين، تارة تكون نجاسة داخلية، يعني النجاسة تنشأ من الداخل، وثانية النجاسة تكون من الخارج. النجاسة الداخلية من قبل شنو؟ تولد دم في داخل الفم، في داخل الأنف، وهذا الدم خرج من داخل الأنف أو من داخل الفم أو لا، لم يخرج، نزل إلى الداخل، ولم تبقى هناك عين نجاسة الدم لا في الفم ولا في الأنف ولا في غيرهما من البواطن. في هذه الحالة هذه نجاسة داخلية، بل ذهبت عينها. ترى نبحث عن طهارة فيما إذا كانت النجاسة داخلية وذهبت النجاسة من الداخل، بطرحه إلى الخارج أو ببلعه هذه النجاسة وهو الدم. وثانية النجاسة تكون شنو؟ خارجية، من الخارج دخلت النجاسة في داخل فمه، شرب الخمر أو لا مقدار من الدم، بعضهم يأكلون دم يقولون قوة، دم استعمل الدم شرب الدم مثلا، هذا النجاسة خارجية دخلت في داخل الفم أو داخل الأنف. فعلى كلتا الصورتين، سواء كانت النجاسة داخلية أو النجاسة خارجية، على كلتا الصورتين الآن نريد أن نبحث عنهما على ضوء الروايات الواردة بما نحن بني، أنه هذه النجاسة الداخلية أو النجاسة الخارجية اللي حصلت في داخل الفم وفي داخل حلق اللي يعبر عنه بالبواطن، هذه النجاسة بلي تطهر بزوال عين النجاسة أم لا؟ حتى هنا على ضوء الروايات. أما بينا من ناحية أقوال الفقهاء لا فرق لدى الفقهاء في النجاسة الحاصلة في داخل الفم من الداخل والخارج، من ناحية الفقهاء وأقوالهم لا خلاف بينهم، والفقهاء في هذه الجهة اتفقوا على أن النجاسة الداخلية نجاسة في الباطن سواء كانت من الخارج أو من الداخل، إذا ذهبت عين النجاسة يطهر الباطن ولا تحتاج أنت إلى شنو؟ إلى مطهر مائي. المقدار في الإشارة في فم الإنسان داخل الفم نجاسة موجودة من الخارج أو من الداخل، أنت النجاسة اللي فضتها يعني رحتها النجاسة ولم تبقى نجاسة في الداخل تطهر، ولا يحتاج إلى شنو؟ تطهير الداخل بالماء. خب، فإذا من ناحية أقوال الفقهاء كما قلنا الفقهاء لم يختلفوا في أن إزالة عين النجاسة من الباطن مطهرة بالباطن سواء كانت النجاسة من الخارج أو من الداخل. أما من ناحية الروايات أنا أعتذر صحتي شو أنا من تمام، فلعله ما أقدر أدي الواجب، لكن خب كما قلنا لأجل أنه إحنا إخوان جايين فحضروا فقلنا لا يصدق تعطيل في هذا اليوم، فالمقدار نقرأ حتى نحصل ثواب التحصيل والدرس في هذا اليوم، وإن شاء الله جميعا مأجورين إجمالا. أما على ضوء الروايات، روايات فيما نحن فيه عديدة، منها موثقة إجمالا، منها موثقة عمار الساباطي، هذه الرواية الآن نقرأها ودلالتها تصبح تامة. مالي. الرواية باب 24 من أبواب النجاسات، حديث الخامس من الوسائل. سئل أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجل يسيل من أنفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه. هذا كلام الإمام وجواب سؤال هذا إذا تنبلي، قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه. فهنا سائل معلوم يسأل بأنه من خشمي أو من أنفي خرج دم، هذا الدم اللي خرج مني. هنا يحتاج إلى غسل الباطن باعتبار أن الدم نجس. إمام يقول لا، مو واجب أن تغسل الباطن. ومن كلام الإمام يقول إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه، يفهم شيئين. الشيء الأول أنه غسل الباطن نتيجة وجود النجاسة وتواجد النجاسة في الباطن لا يجب غسل. الشيء الأول يفهم من كلام الإمام، وإنما عليه أن يغسل ما ظهره. والشيء الثاني اللي يستفاد من هذه الرواية أن غسل الظاهر يجب، أما غسل الباطن لا يجب. فإذن هذه الرواية دلالتها واضحة على أن غسل الظاهر يجب وتطهير الظاهر إذا تنجس الظاهر يجب، أما غسل الباطن أو غسل الداخل أي داخل الأنف كما في الرواية لا يجب. فهذه الرواية دلالتها ظاهرة على المدعى. فسندا رواية صحيحة ودلالتها تامة. فسواء إذا كانت النجاسة من الخارج أو النجاسة من الداخل، مقتضى جواب الإمام عدم وجوب شنو؟ تطهير الباطن. أنا أقرأ مرة ثانية الرواية حتى هذا الشيئين اللي استفدنا من الرواية يكون واضح. عن رجل يسيل من أنفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقال إمام إنما عليه أن يغسل ظاهره، ما أن يغسل ظاهر من، إنما عليه أن يغسل ما ظهر من، عفوا مو ما يظهر، ما ظهر. سواء كانت هذه النجاسة من الخارج أو من الباطن، وهذه النجاسة سواء كانت عمدية أو شهوية لا فرق بين النجاسة في الداخل. خب هذا هم إلى هنا. فإذا النجاسة إزالتها من بواطن الإنسان مطهرة للباطن، والباطن لا يحتاج إلى تطهير بالماء أو غير الماء. المقدار إزالة عين النجاسة تطهر الداخل. وهناك روايات أخرى هم موجودة، بلي تدل على، ولو هي روايات بعضهم سندهم ضعيف، ولكن مجموع من حيث المجموع نتمكن أن نطمئن بالحكم الشرعي أنه الباطن لا يتنجس، بلي حتى نحتاج إلى تطهير لا يتنجس بهذا المعنى. طبعا مو أنه على علاقة البيان اللي بيناه في السابق في القسم الأول من زوال عين النجاسة من بدن الحيوان. باطن الإنسان إذا تنجس وذهبت النجاسة هذا الباطن لا يحتاج إلى تطهير وطهارته ثابتة. وهناك روايات كما عرضت خدمتكم بعضهم سندهم ضعيف، ولكن يمكن الاستفادة من تلك الروايات. أهم منها حسن بن موسى الحناط، ما قلنا مؤيد، رواية ضعيفة إذا كانت بل دلالتها نفس دلالة الرواية الصحيحة تصبح مؤيدة. نعم. نعم. داعمة أو مؤيدة. هذه رواية ضعيفة. حسن بن موسى الحناط قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبه به، فقال لا بأس. الإمام جاي يقول بأنه البصاق الخارج من فم إنسان شارب الخمر مدي، فهذا البصاق إذا صار على ثوبك لا يتنجى الثوب، ثوبك يبقى على طهارته، لأن هذا ماء الفم. نعم إذا كان يحتوي على النجاسة هذا كلام آخر. هذه رواية. رواية أخرى أيضا رواية عبد الحميد بن أبي الديلم، أي رواية أيضا ضعيفة ولكن تصبح مؤيدة لتلك الرواية. قال قلت لأبي عبد الله رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه. إمام قال ليس بشيء. هذه روايات دلالتها واضحة وإن كان السند ضعيف.
بلي.
فهذه روايات هم دالة على المدعى. ومضافا إلى كل ذلك، إلى الإجماع والاتفاق المدعى عليه والضرورة المدعى فيما نحن فيه، وإلى مضافا إلى الروايات نرى السيرة أيضا قائمة على ذلك. سيرة المؤمنين قائمة على أن الماء الذي يخرج من فم الإنسان أو البصاق الذي يخرج من فم الإنسان ولم يحتوى على نجاسة وهو الدم وأمثال ذلك، أو بعد شرب الخمر يخرج البصاق من فمه، هذا البصاق لا يكون نجسا. أي المؤمنون أو لا كافة المسلمين لا يتعاملون مع هذا البصاق معاملة الشيء المتنجس، بل يتعاملون مع هذا شنو؟ معاملة الطهارة. خلاصة الكلام إلى هنا في هذا القسم من البحث أن بواطن الإنسان بلي إذا تنجست وارتفعت النجاسة من البواطن تطهر تلك البواطن، سواء كانت النجاسة خارجية أو كانت النجاسة داخلية تطهر، وطهارتها طهارة البواطن قلنا بأنه مسلم لدى الفقهاء بالاتفاق بالإجماع على قول بعض الفقهاء مثل صاحب المستنسك بدون خلافين. بلي هذا من ناحية أقوال الفقهاء، ومن ناحية الروايات، روايات الصحيحة سندا والضعيفة سندا أيضا دالة على المدعى، ومن ناحية السيرة. فهذه الوجوه جميعا تدل على الطهارة. فإذا هؤلاء الذين يقولون لابد أن نطهر داخل آذاننا لأجل خروج الدمين، هذا خلاف الشرع. أو مثلا داخل الفم أنا لازم أطهره، هذا هم لا دليل عليه الشرع، هذا نوع من الوسوسة إذا قام بذلك. والله إن شاء الله يحفظكم ويتعلم عنكم.